إلى بلاد الكفر والشرك والفسق والفجور. ولا يبدأ المؤمن من جحر مرتين، انت لو دخل اكثر من مره مبين، ولا مش واضح كلامي هذا؟ ها حاجتك كذا. نعم.
هل هناك يا شيخنا ثمة فرق التعديل والتوحيد ومنشا هذا السؤال ناتج من غيره؟ الله لما نظرنا في كل كتب المصطلح وجدنا العلماء عرفوا العداله بانها ملكه تحمل الراوي على ملازمه التقوى والمروءه، وكذلك فسروا التقوى بانها اجتناب الاعمال السيئه من شرك وفسق وبدعه الى غير ذلك. لكننا لما نطلع على الكتب الصحيحة وأخص بالذكر منها الصحيحين البخاري ومسلم، نجدهم قد رووا عن المتبع مع الأخذ بالاعتبار التفريق بين أن يكون الداعية أو غير داعية، لكننا نجد في تراجم هؤلاء أن العلماء قد وصفوهم يعني بالصدق وبالأمانة. فما الفرق بين التوثيق والتعديل؟ والتعريف الذي أطبق عليه جمهور العلماء والذي ذكرته آنفا يصلح تعريفا لهذا للعدالة؟
ما هو التعريف؟
عرف العدالة بأنها اجتناب الراوي أو
هذا. فهمت كلامك فيما بدا لي يتضمن شيئين، اختصر لي حتى اتمكن من الجواب.
اريد ان اعرف الفرق بين التوثيق والتعديل.
سؤال واحد.
اذا احفظ سؤالك الثاني ان كان هناك سؤال ثاني. الفرق بين التعديل والتوثيق كالفرق بين العام والخاص، او كالفرق بين الحيوان والانسان. أي كل إنسان حيوان، وليس كل حيوان إنسان. واضح هذا؟ طيب. كل ثقة فهو عدل، وليس كل عدل ثقة. واضح؟ عدل وليس كل عدل ثقة. لكن في ظني أن مثل هذا الجواب، وإن كان كما يقال عليكم السلام جامعا مانعا، لكن يبدو أنه يحتاج إلى شيء من التوضيح. أنت تعرف أن هناك غير قليل من أئمة المسلمين، وفيهم بعض الفقهاء المعتبرين، لكنهم إذا ما رووا حديثا ولم يتابعوا فيه لا يكون حديثهم صحيحا. تعرف هذا؟ حسنا. فماذا يقال عن هذا النوع؟ ثقة؟ جواب لا. عدل؟ عدل. إذن هذا المثال يوضح لك كلامي الموجز آنفا، كل ثقة عدل وليس كل عدل ثقة. ذلك لأنهم في التعريف قالوا في تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط، فإذا كان هذا العدل موصوفا بالضبط وهو الحفظ صار ثقة، وإن لم يوصف بالضبط بقي عدلا ولم يصر ثقة. أظن هذا هو الجواب. أما ما أدري إذا كان في تضاعيف كلامك كما بدا لي سؤال آخر، أو أنه دخل في الجواب.
حفظك الله، وسؤاله فيه شيء آخر فيما
هيك
من الكلام الأول، وكأنه يقول: هل وصف الراوي المبتدع بأنه ثقة يتضمن أو ينافي عدالته؟
هذا أجبنا
سبق الجواب. أجبنا، نعم أجبتم عنه شيخنا،
ما كان
لكن
موجود.
ما كان موجود. هذا سؤالك الثاني.
أي هذا جوابه سبق كما قلت آنفا. البدعة التي يتصف بها المبتدع حينما يوصف بأنه عدل لا يوصف بأنه فاسق، لا يوصف بأنه فاسق، لأن الفسق هو تعمد الخروج عن طاعة الله عز وجل. أما من خالف حكما شرعيا عن خطأ في الاجتهاد وهو يريد العمل الصالح ما استطاع إليه سبيلا، عليكم السلام، فهو لا يسمى فاسقا وإنما يسمى مخطئا، وقد يسمى ضالا، ولكن هو بالنسبة لنظرنا نحن ضال من باب تحذير عن اتباعه في ضلاله في بدعته. أما إذا كان مجتهدا وعلم الله عز وجل منه بعض أخطاءه، فهنا يرد الحديث المعروف: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم تفضل.
ما قولكم في رواية مروان بن الحكم أنه تعمد المعصية؟
أيضا في شواري ما كان هناك تماما. أنت بتقول تعمد الخطيئة، لا يكون في القسم ولا يكون عدلا.
ثم
قالوا ان ما له روايه مقرونه عليهم بالمصور المخرم، لا يضر، لكن هو وحده لا يحتج به. اي نعم.
السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته. انا اعرف امانه تجلب على الجبال وابيض. نعم.
ذات يوم في دروسكم بأن العالم لا يدرك عز وجل بها الشرع، وإنما يقول الرأي في المسألة كذا وكذا. إطلاق لفظ التحريم تعني نسبتها إلى الله عز وجل؟
في فرق في كلامك، ليس هناك دليل، إنما هو الرأي. أما المثال لا ينطبق عليه أنه رأي، لأن تحريم الدخان في عليه أدلة كثيرة وكثيرة جدا، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، ومنها نهى عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام عن قيل مقال وكثرة السؤال وإباعة المال. وإذا كان إضاعة المال لا يجوز ولو لم يكن هناك ضرر أو إضرار، فبالأولى ثم أولى ثم أولى أنه لا يجوز إضاعة المال فيما يضر به نفسه أو يضر غيره. ولذلك المثال الذي ضربته لا يطابق القول انه ما بيجوز ان ينسب الى الشرع حكم بالرأي. الرأي هو الذي يستند فقط على قياس ونظر، ممكن ان يخطئ وان يصيب، أما لما بيقول لك قال الله قال رسول الله، وبخاصة في مسألتنا هذه التي اعتبرها وأحاط بها عدة أدلة من الشرع، فنحن نقطع بتحريم الدخان، وقد نميل إلى القول بأنه أشد تحريما من الخمر المنصوص تحريمه في الكتاب والسنة، ذلك لأن ضرر الدخان أوسع دائرة من ضرر الخمر، وهذا أمر معروف. طيب في شيء غيره؟ تفضل.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله عز وجل كتب حاله.
ماذا تعني ما حاله؟
يعني أقصد عندما نقول أنا أفسخ في المخلوقات،
ما تعيد كلامك، أجبني عن سؤال، هل هو ماذا تعني بقولك ما حاله؟
أقصد أنه مخلوق، هذا الكتاب هو مخلوق لابد.
طيب
فكيف
هل هو هذا الكتاب هو يعني فوق المخلوقات كلها ويحيط بها كما يحيط العرش؟
وهو هذا الإشكال الذي واقع.
لا ما أجبتني عن سؤالي، الإشكال ينبغي أن يطيح. أعد سؤالك باختصار.
هل الكتاب الذي تحدث عنه رب العزة وأنه فوق العرش ضد مخلوق؟
طيب
فكيف كان فوق العرش ونعلم أن العرش هو سقف المخلوق؟
قد يكون جزء من العرش، أما العرش هو الكل، ما في إشكال.
قنوت قبل ما يركع
يذكره
انه
لم يتكبر. الوتر. اولا انا ما كان قصدي تتبع اخطاء فقه السنه، وانما مررت على كتابه مرا سريعا، فكلما بدا لي مكان هو بحاجه إلى تصحيح أو تعليق فعلته، فلا يفهم من صنيع هذا أو على الأقل لا ينبغي أن يفهم أنني ما تركت شاردة ولا إيش يقولوا إلا إيش أتيت عليها، لا، وإنما حسب طالب العلم أن يقف عندما أنا وقفت عنده إما مؤيدا أو موجها أو ناقدا، أما الأشياء التي سكت عنها فأنا لست مسؤولا عنها.
هل يعني
ما عرفنا التكفير هذا في السنة؟ إمامة في اللغة العربية التي كانت مستعملة في العهود الأولى هي التي لا يزال بعض البلاد العربية يقومون بها، وهي التي على رأسي ورأسي كما فهي العمامة، إلا أنه مع تطور الزمن تطورت أيضا العمامة وصارت بهيئة لا نشك في أنها من الهيئات المحدثة، ومع الأسف الشديد وجد في بعض الأحاديث الضعيفة ما يساعد على التشييع على اقتناء العمامة، سواء في التعريف العربي الأول أو العمامة المحدثة ذات الطبقات. مع الأسف جاءت هناك بعض الأحاديث الموضوعة بأن كل دائرة تكور على الرأس بالعمامة يكتب لصاحبها درجة في الجنة. ولذلك كان انتشار هذه البدعة في البلاد الأعجمية الذين هم بطبيعة الحال ليسوا كالعرب، على الأقل كشعب من الشعوب ليسوا كالعرب في فهمهم لمعاني الألفاظ العربية. الأعجمي مثلا إذا سمع بكلمة الإمامة هو لا يفهم أن هذه عمامة، لكن يفهم أنها الإمامة التي يضعها المشايخ عندهم والعلماء المعروفين عندهم بعلمهم، وهي الإمامة البيضاء وذات الدوائر الكثيرة والكثيرة جدا. فلذلك فالعمامة من الناحية العربية هو ما يعم الرأس ويوطي الرأس، وهو هذا الذي نستعمله في هذه البلاد وفي البلاد العربية الأخرى. أما العمامة التي تدار على الرأس عند الدوائر هذه ليس لها أصل في الشرع. نعم قد تدار هذه بمناسبة ما كما يفعل الفلاحون وغيرهم في بعض المناسبات مراعاة للأجواء من حر أو قر أو نحو ذلك، أما أن تصنع وأن يقف الشيخ بعمامته كما تقف العروس بشعرها وبهندستها وتزينها لزوجها فهذا بلا شك من محدثات الأمور. ولكن هناك شيء لابد من التنبيه عليه، أن الإمامة بمعناها العربي الصحيح هي عادة وليست عبادة، هي عادة إسلامية عربية قبل أن تصير عادة إسلامية، أي إنها كانت في الجاهلية معروفة، ثم لما جاء عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم لما جاء عليه الصلاة والسلام أقر هذه الإمامة كعادة عربية، وجرى على ذلك المسلمون العرب، وربما انتقلت إلى بلاد أعجمية أخرى، لكن مع الزمن تطورت حتى صارت هذه الإمامة البيضاء التي يكني عنها محمد عبد الشيخ محمد عبد المصري حينما يقول إمامة كالبرج وجبة كالخرج. فكما أن للجبة أصلا في اللغة العربية لكنها تطورت بحيث أنه صار لها أكمام وسيعة جدا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وطويلة حتى لا تكاد ذيول النساء تغار من طولها، وهذا بلا شك لا يجوز إسلاميا وإن كانت تسمى جبة. جمع الشيخ محمد عبده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في كلمته هذه الذم لكل من الجنسين المبتدعين، عمامة كالبرج وجبة كالخرج. فأصل عمامة إذن عادي ومستحسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني التكبير عند الهوي لسجود التلاوة وكذلك عند النهوض. لا يوجد في السنة تكبير عند الهوي ولا عند النهوض، لكن وجدت أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر بسجود التلاوة إذا هوى. فأنا أرى كان يأم قوما من أهل السنة فيتبع السنة، وإذا كان يأم قوما لا يعرفون السنة وهم بحاجة إلى أن يدرجوا ليعرفوا أو يتعرفوا على السنة فيستعمل الأهر. واضح؟
بارك الله. عندما الشخص ما يذكر
دعاء هو الحديث الذي جنى عنه موضوع وإياه ذكر ماذا؟ الإسبال. هو إطالتها والمبالغة فيها بحيث يصبح ثوب شهرة. تفضل.
شيخ حضرة الله، كم يجوز للمصلي أن يتبع عشر تراكيب؟ وبعد أن أنهى أخاه صلاته يعني انصرف منه.
الضابط هو ألا يأتي بعمل من رآه في هذا العمل يظن فيه أنه لا يصلي. واضح؟
نعم.
جزاك الله خير.
نعم. بالنسبة لقنوت الهجرة،
نعم،
هل يجوز من الطاش إذن مثلا بعد دون الإمام الذي يقنص؟ أن نرفعش إيدينا مثلا في إمام يقنط الفجر يخالف؟
إذا رفع الإمام فارفع.
لا يجوز مخالفة الإمام.
لا، في الأمور الاجتهادية ينبغي متابعة الإمام، أما في الأمور التي يبتدعها الأئمة يعني أئمة المساجد هؤلاء لا يتبعون فيها، إنما الأمور الاجتهادية التي اجتهد الأئمة فيها واختلفوا فيها ثم كان إمام من أئمة المساجد اليوم يتبع مذهبا من مذاهب المتبعة لهؤلاء الأئمة المعروفين بالعلم والصلاة والتقوى يتبع هذا الإمام ولا يخالف. أضرب لكم مثلا، إمام ما في مسجد ما هو لا يرفع يديه مثلا، يقال له لماذا؟ يقول لأنه أنا حنفي. صحيح، أبو حنيفة رحمه الله كان اجتهاده أن اليدين لا ترفعان إلا عند تكبير الإحرام. ثم يرى هذا الإمام الحنفي المزعوم يسكت بعد قراءة الفاتحة، يقال له لما تسكت؟ يقول مشان يقرأ من خلفي. طيب، هذا غير جائز في مذهبه، فهو إذن يتبع مش الإمام الآن، يتبع هواه في مسايرة الناس. هذا مثال تقريبي، فهو لا يتابع فيما يخالف فيه إمامه. ونعكس بمثال آخر، لأنه بإمكاننا هناك المخالفة، أما هون نضرب مثالا كيف هذا الإمام يخالف مذهبه، لكن هو إذا سكت فنحن نهتم لها فرصة ونقرأ كالإمام الشافعي الذي يسكت، وإن كنا نحن ننصحه بأن لا يسكت لأن هذه السكتة الطويلة بعد قراءة الفاتحة ليس لها أصل في السنة. نضرب مثال الآن بإمام شافعي لا يرفع يديه عند الركوع ورفع منه، اما بتكلمه ليش ما ترفع يديك انت شافعي مش شافعي بيرفع يديه وبيقول للسني يقول مراعاة لمن خلفي من الحنفية كما هذه مراعاة لا يقول بها امامه ومراعاة السنة بلا شك اولى من مراعاة هؤلاء الناس الذين يصلون خلفهم كذلك قيسه على ذلك امثلة كثيرة قد لا يكون يترك السنة مراعاة لبعض الناس وإنما هملا وكسلا مثلا نجد كثير من أئمة المساجد ممن يتمذهبون بمذهب الإمام الشافعي لا يتوركون في التشهد الأخير لا يتوركون لا يجلسون جلسة الاستراحة هل نوافقهم أم نخالفهم؟ نخالفهم لماذا؟ لأن هؤلاء خالفوا السنة زائد خالفوا الإمام إذن ليس لهؤلاء حرمة حتى نتبعهم احتراما منا لإمامهم لأنهم خالفوا الإمام في الوقت الذي خالفوا السنة هذا الشافعي الذي لا يرفع يديه نحن نرفع لأننا نفعل أولا ما صح عن الرسول عليه السلام وثانيا ما يقول به إمام هذا الإمام الذي يخالف الإمام الأول وهو محمد عليه الصلاة والسلام والإمام الآخر وهو الإمام الشافعي وعلى ذلك فقيسه تفضل
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإذا تقدم رجل كبير السن إلى فتاة صغيرة، ما هو الضابط؟ يعني هل نقبل مجرد تصرف الدين؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اي نعم
اعطينا قصه الله يكرمك
معذره من التاخير
معافى ان شاء الله
الشيخ مالك قال بعد العشاء كان عنده ولد قال
قدر الله ما شاء فعل
خير ان شاء الله السابق والاخير ان شاء الله حتى نتفرغ لنسمع من اخينا ابن حسن ما عنده مما يفيد الجميع ان شاء الله اقول ولي البنت يجب أن يكون حكيما ومن حكمته قبل كل شيء أن يرعى ما جاء ذكره في الحديث الذي تلوته آنفا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لكن من تمام حكمة ولي الأمر أن يلاحظ أمورا أخرى هذه الأمور الأخرى لا تتعلق به وإنما تتعلق بمن هو وليها البنت المخطوبة فأنت ذكرت مثلا إذا كان الخاطب كبير السن والمخطوبة صغيرة السن هذا والحمد لله الجواب عنه سهل لأنه ثبت في السنة أن بعض الصحابة بل من أكابر الصحابة من تقدم لخطبة فاطمة فكان الجواب عليه السلام إنها صغيرة فالصغر إذن عذر منصوص عليه في الحديث يجوز لولي الأمر إذا جاءه من يرضى دينه وخلقه أن يعتذر له بهذا العذر الذي ذكر في الحديث المتعلق بخطبة فاطمة رضي الله تعالى عنها لكن هناك أمور أخرى لا نجد لها دليلا خاصا إنما نجد القواعد والمبادئ الشرعية العامة هي التي تساعد ولي الأمر إن كان عالما أو عليه إن لم يكن عالما أن يسأل أهل العلم في تلك الخطبة التي تقدم بها أحدهم يخطب منه ابنته. لا أقول الآن إن الخاطب مثلا هو كبير السن فقد مضى الجواب عنه، لكني أفترض إنه فقير والبنت وذوها هم من بيت الثراء والغنى، وربما يكون هناك شيء من الترف الذي لا يشكر عليه صاحبه، وتكون هذه الفتاة عاشت في هذا الجو، ويكون الخاطب فقيرا، فوليها يتصور أنه إن وافق على خطبة ذلك الرجل الفقير سوف لا تستقي من حياة بينه وبين ابنته، ولذلك فله أن يعتذر عن الموافقة على الخطبة. وعلى ذلك تقاس أمور كثيرة وكثيرة جدا. مثلا رجل جاء من بلد بعيدة يخطب من بلد ما ويريد أنه إن تزوج أن يأخذها معه، لكنه يعرف أن لا يكون أمور الدنيا المحضة هي المانعة من الزواج، لأن هذا يصادم الحديث المذكور إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. أما إذا كان هناك أسباب أخرى يقدرها وليها ويغلب على ظنه أن الحياة سوف لا تستقيم بين الزوجين فيكون معذورا في عدم موافقته على الزواج.
إن الحمد لله
لا
هو متستر وأراد أن يمر بينه وبين السفرة،
فإذا كان متستر ما يضر،
ما يضر إذا وضع السفرة. أما إذا كان غير
الثلاثة اللي ذكر الرسول يقطعوا الصلاة أي يفسدونها، إذا كان يتستر بسترة ومرت مثلا امرأة أو الحمار أو الكلب الأسود فصلاة صحيحة، لكن إذا مر المكلف المرأة مثلا بتكون آثمة. كذلك إذا مر الرجل أو الشاب المكلف يكون آثما لأنه جاوز الحرم وهو ما بينه وبين السترة.
مقدار السترة أولا صرح عطاء
شبرين
لو مر من أمامه ومش متخذ سترة، الرجل مر من أمامه من أمام سترته يعني ما كان متخذ السترة ومر من أمامه تقطع صلاته؟
تقصد بينه وبين السترة ولا وراء السترة؟ هذا اللي قلنا ما يضره.
شيخنا
الله
يحفظك
لو سمحت،
ما في داعي للفوضى،
هذه
فوضى. لم يتحرك
إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به.
نعم أشرك الآن في القول هذا. إذا كان الحديث للنفس في الشر فإنه لا يحسب، وإن كان في الخير فإنه يحسب، لأنه إذا هم أحدكم بحسنة، وكذلك حديث من رأى منكم منكرا فيغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وهو ذلك أضعف الإيمان، علما أنه لم يفعل وكان في قلبه جعله إيمانا، فيعني حوسب على ما في قلبه. وأيضا شيخنا الأعمال القلبية فهي لم يفعل وإنما تكون في القلب أو في اللسان ولكن لم ينطق بها، فممكن أن نقول هذا القول؟
شو خلاصة القول؟
خلاصة القول أنه ما حدث الإنسان به نفسه في الشر لا يحسب، وإن كان في الخير أنه يحسب.
مش حديث نفس، إذا هم بالحديث الصحيح
نعم.
إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوا له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. مش خاطرة هم هم يعني يتلوه بعده العمل.
طيب شيخنا ممكن نستشهد الحديث الكلام اللي قلته بس عشان تبين لي شيخنا الحديث من رأى منكم منكرا انه كان في نفسي في قرأت نفسي رأيت منكر ولم اغيره وانما انكرت في نفسي فانا بقي لي ايمانا اعتبر ايمانا كما وضح النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن ان نقول هذا ايضا دليل على هذا القول فوق هذا الدليل اعمال القلبية شيخنا مثل الخوف والرجاء وما شابه ذلك.
ايش بيصير
تقصوها
بدون صوت الله
يرضى عليكم؟ شو المقصود بالنسبة للأمر بالمعروف اللي بيقول من استطاع منكم من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده فليغيروا بقلبه وذلك ضعف الإيمان. إيه هو عمل القلب هذا؟ شو سؤالك حولك؟
يعني أنا أقصد في هذا الحديث أن هم النفس في الخير يكثر.
يا أخي الحديث صريح، الحديث الذي قلنا لك صريح، إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. أنت عم ترجع للاستنباط وبين أيدينا النص.
يعني معنى كلامك شيخنا مع عفوا يعني أنه إذا هممت بالخير أنه يكتب؟
يكتب حسنة.
يكتب
حسنة
وإن لم أفعل؟
إيه؟ لأنه إذا فعل يكتب حسنة.
يعني عفوا شيخنا يعني الذي يشرح حديث الهم بالنفس أن الله تجاوز لي عن أمة ما هم فيها نفسها أو كما قال عليه الصلاة والسلام يشرح بحديث من هم بحسنة؟
لا يا أخي الله يهديك، الحديث الأول ما بيقول هم، حدث نفسه.
الهم زائد عن
الحديث يعني عن اللسان
نفسه.
يقول الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها.
طيب
مش ما هم.
طيب شيخنا أنا متحدث في نفسي قد أكون هممت في نفسي أيضا كذلك.
الله يهديك. العلماء قسموا ما يرد على قلب الإنسان إلى أقسام كثيرة. أولا الخاطرة، وهذا هو حديث النفس، هذا لا له ولا عليه.
حتى لو كان
إذا هذه الخاطرة تمكنت من قلب صاحبها فصار هما، بعد الهم بيتصور منزلة بين المنزلتين كما يقال في غير المناسبة هو العزم. العزم ثم بعد ذلك يأتي العمل. فالحديث لما بيقول إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها هو أعلى من حديث النفس، أعلى من الخاطرة. ولذلك فما في منافاة بين حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، لأن هنا الحديث النبوي يتحدث عن حديث النفس وعن الخواطر التي تخطر في بال الإنسان. حتى لو وصل إلى مرتبة الهم فلا يؤاخذ عليها، لكن الأجر لا يترتب على حديث النفس وإنما الهم. واضح؟ خذوا أماكنكم الآن.
سمعت أخوانتي الآن مسائل جديدة.
الآن سمعت أنا من أخوة قبل أيام أنه خرج كتاب جديد ولعله يعني يوافق هذا الاستحالة لحسان عبد المنان. نعتبر هذا الرد شيخنا برضو كذاك على هذا
هو بلا شك.
أي نعم.
يشمله ويشمل كل من كان أمثاله من المحرفين المنحرفين عن السنة وعن منهج السلف الصالح. وقد ذكرت آنفا طائفة من الأئمة الذين يقتدي المسلمون السلفيون كافة بهم
وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمثالهم، والحمد لله رب العالمين.
الله يحفظك يا شيخ.
الله يسلمك.
هذا الشيخ ممكن الآن نسمي الشريط بالرد على الاستحالة أو كيف؟
نعم.
مجلهم.
ما كان شعارا لهم.
نعم، لكن
نعم.
قد لا يستطيع كل أحد أن يفهم هذا الضابط
نعم.
أولا وأن يطبقه ثانيا. والمخرج هو أن نتذكر أن هناك شيء آخر أعم من التشبه، وبه ينجو الإنسان من حاجته إلى معرفة الضابط الذي تسأل عنه.
نعم.
ألا وهو مخالف الكفار.
نعم.
فهناك نهي عن التشبه بالكفار، وهناك أمر بمخالفة الكفار.
أيوه.
ومخالفة الكفار تشمل حتى مخالفتهم، أو بعبارة أدق تقصد مخالفتهم فيما لا يملك إلا مشابهتهم.
نعم.
قد دفع هذه المشابهة أمر بالمخالفة.
نعم.
المشابهة قد تكون بفعل الإنسان، وقد تكون بدون فعله مفطورا عليه.
نعم.
مثل الشيب
مفطور عليه
الذي لا يملكه.
نعم.
يشترك فيه المسلم والكافر.
نعم.
لكن الشارب له خالف المشركين أصبح هم لا يصلحون.
نعم.
فاصبغ أنت.
نعم.
فإذا كان الشارع الحكيم يأمر بالصبغ لمخالفة المشركين، فأي شيء يخالجك في نفسك هل هو تشبه أو لا فتذكر المخالفة.
نعم. طب شيخنا، بالنسبة لإزالة الشعر في جسد المرأة ما حكمه بأجمع؟ نعم. لأنه في من باب التغيير في خلق الله. شيخنا، لبس الخاتم الحديد يحرم. طب لا يمكن ان نعمم على الاسوار وما شابه ذلك؟
لا،
فقط التختم.
وقفت يعني شوف هون يعني مكبسه ليش؟ رواه لك الجند والقعر.
في لبس العقال؟
لا،
ما في شيء.
لكن اراه.
نعم.
تكلف ما له طعمه،
لا فائده. طيب شيخنا، مثلا عندنا احنا في السلط في عادات يعني تعتبر من العرف في السلط عندنا لبس هذا العقال.
ايه والله مثل تحكايه شوي ولولاك.
شيخنا، فيها يعني مسألة فيها عيب. فيها عيب يا شيخنا، يعني انتقاص، يعني مذمومة عندنا في العرف.
ما أظن. ما في عندكم ناس ما بيحطوا شيء على رأسهم؟
في شيخنا.
يلا يهديك.
أخونا الخراج الشيخ إمامهم. يحطوا الطاقمية، هذه أكثر عيب قاعد تكون، اللي ما يحطوا شيء على رأسهم
مثلا. هي فكرة اللي أنت عم تحكيها أحمد.
نعم.
قديمة هي قديمة بالية.
نعم.
يوم كانوا المسلمين يتعصبوا لدينهم ويظنوا أن هذا من الدين.
نعم.
أما الآن قضية فلسانية. النساء عم يطلعوا متبرجات ولا أحد ينكر عليهم. راح ينكروا عليك أنك ما حطيت عقال.
والله أنكروا يا شيخنا.
إيه أنكروا أول مرة.
سبحان الله.
وثاني مرة وثالث مرة بتصير عادي.
يعني تنصحني أخلعه؟
أنا بقول اللي بينكر عليك.
أيوة.
إنه أنكر على غيري ما هو أنكر.
نعم.
ليش نخضع العادات للشرع مثلا او لما هو اولى؟
انه من قرأ عشر ايات او حفظ عشر ايات من اخر سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، هل صحت هذه؟
نعم.
طيب، وتوجد رواية ايضا من اول عشر ايات من سورة الكهف.
نعم.
ما الجمع بينهما؟
يا هي يعني يا عشر من اول ويا عشر من اخر.
نعم. طيب، هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في النورة؟
لا
أبدا.
لا.
نعم. لا زالت شعر الدعانة. ويل للذي يحدث الناس بحديث ليضحك به الناس، ويل له ويل له. هل صح هذا بهذا المعنى؟
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح البخاري أنه صلى بثوب واحد وهو مشتملا. علمنا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاشتمال، فما المقصود بالاشتمال هنا في هذا النص؟
نهى عن الاشتمال كاشتمال اليهود،
اشتمال الصماء.
مش نهى عن الاشتمال مطلقا.
نعم.
السكر هنا على الشمال.
نعم شيخنا.
بعجل هل يجوز؟ ها؟ قضية كبش، بدل كبش بتقول
بدل كبشين.
كبشين
عجل.
كبشين
هو رجل يعني موسر والجاء ذكرا،
لكن لماذا يقول بدل كبشين وما قال مثلا جاتي؟ يضحي فيها عن شخص واحد او عن اهل بيت وهكذا.
عقيقة شيخ ورسكو
وعم يقول يضحي.
انا خربطت السنة.
انا خربطت ما
عقيقة.
لا ما بيقول،
لابد انه امتثال النص.
شيخي، بالنسبة للأخذ من الإظفار والشعر لمن أراد أن يضحي ذاكرا، هل يخل بالأضحية؟
كيف؟
الذي يأخذ من شعره وإظفاره وهو عالما ليس ناسيا، فهل يخل هذا في قضية جواز الأضحية عدم جوازها؟
هل يخل؟ شو بتقصد بكلمة هل يخل؟
لا لا تقبل.
يعني أنت ما قلت مثلا في سؤالك هل يجوز له، كأنك تعلم أنه لا يجوز له.
بداية
النعمة. طيب، أيضا ماذا تعني بكلمة يخل؟
كأن نقول أنها لا تجزئه.
لا، لا دليل على أنها لا تجزئه.
أنا نقول أنه وقع في إثم المخالفة.
أي نعم.
لما سألني واحد يقول لي هذا الرجل الذي هو في الجيش مبتلى بحلق اللحية، فما عليه؟ قلت هو بالأصل يعني عاصي، فالمعصية هذيك تكون أكبر، يعني معصية حلق اللحية المستمر أكبر الآن من جزئية حلقها في العشرة في عشرة الحجة. كذلك يا
شيخي؟ كذلك، لكن تزداد المعصية بها المناسب يعني.
طبعا جاءت مخالفة أخرى.
أي نعم.
شيخنا، الإمام أحمد يرى بأن الرجل إذا نسي المضمضة أو الاستنشاق وصلى يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، فكيف هذه المسألة مثلا رأيكم فيها؟
اي نعم، هذا كلام متناقض.
وين شفت انت هذا؟ هذا في المسائل، في مسائل ابي داود، فلما سئل يعني انه لماذا لا يعيد الوضوء، فقال لان المضمضه والاستنشاق ليس تام فرائض الوضوء. ما هذه ما يعني ما ادري، هيك موجود في المسائل.
ما هي ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله. في الاستنجاء يعني بالماء؟ يعني مثلا بتستنجي بالماء، هل هناك حد يعني يقول فلان؟
لا لا.
شيخنا، إنسان بدأ بشماله بدل ما يبدأ بالوضوء مثلا بالميامن بدأ فمثل هذا وضوء صحيح؟
نعم.
الجمعة هذه الشيخ أحمد سبحان الله طرح نقطة على قضية البدل في قضية صدقات الفطر وكذا، فهيك حول صدقات الفطر انه زكاة الفطر تخرج مالا، وكان يناقش بعض المذهبيين في هذه المسألة. فالشيخ احمد كان متذكر انه رأي اللي بنحزم في هذه المسألة او في غيرها في قضية البدل، فقال انه ليش ما نقول ايضا بدل بدلكم تجيزوا البدل، بدل ما الانسان يروح على الكعبة يطوف باي بيت. فان قلتم لا يجوز لان النص ورد ايضا صدقات الفطر ورد النص، وان قلتم المصلحة جازت يعني وايضا من المصلحة. فرأيكم هذا الاستدلال جيد شيخنا مثلا؟
انا ما فهمت
انه قال ما دام انتم بدكم تجيزوا ان نخرج المال بدلا من الطعام في صدقة الفطر، ايضا قولوا بدل ما الانسان يحج على الكعبة الى الكعبة يحج الى اي بيت اخر بدلا منه، يعني هذا يلزم القائلين بالبدل لوجود المصلحة مثلا، يعني الزام يلزمهم به. لا تنسى الاخبار وهي من يلزم بأن يقول في الحج كما قال الصيمي، هذا برمج ما عليه بين العلماء. الذي يقول بالقيمة لا يقوله بالرغم أننا نحققه، لا يقوله تعبدا وإنما يقوله توهما. أي هذا يفيد الفقراء وهو أفيد للفقراء، لكن لا أحد يقول بأن الحج إلى غير بيت الله هو أفيد، بل هو مفيد كالحج إلى بيت الله حتى يلزم بهذا الإلزام. الشيخنا مرة لما خطبت وأنا على المنبر أحدثت، فلما نهيت الخطبة أنبت إنسانا يعني بدل مني في الإمامة لأن الناس ما تصلح حتى أروح أتوضى غيري، فكأني رأيت في نفس الشيخ أحمد شيء. فهل ترون مثلا فيها شيء؟
طيب الذي رآه الشيخ أحمد ما هو الحل عنده؟
الحل قال إنه ينتظروا وتروح تتوضى.
هذا إذا كان ينتظر، لكن الحقيقة إنه الناس اليوم ما عندنا الروح هذه.
انت وين؟ انا
قبل هذا حزين.
ايه
هذا حزين
انه عندك
بس بدك تسكر.
لماذا لا تجيب الله؟ ظاهر خاف من صلبة الهدف. لا حول ولا. يا أخي أنا سبق الجواب لما قلت لي اسمح لي لا تقاطعني في كلامي، مضطر لأنك تدندن حول كلمة أنا سبق أن قلت أنني لاحظتها، لأني أزعم أنني أعيش مع الأمة ما آلامها وأحزانها وإلى آخرين. فأنا بقول كما أجبت أنت أخيرا، في فرق بين هنا وسوريا، وهي بيننا وبين سوريا 200 كيلومتر فقط وأنا سوري. في فرق بين سوريا الآن وبين سوريا لما كنت أنا هناك، في فرق. هذه الفروق الآن باللغة العاطفية تمحى، وهذا عين الخطأ. فأنا أقول الآن من يستطيع الهجرة من سوريا إلى الأردن واجب عليه. شو رأيك؟ واجب عليه. لماذا؟ لأن الأردن هي بتعيش تحت خلافة الراشدة؟ لا، ولكن حنانيك، كررت هذه الكلمة أكثر من مرة، حنانيك بعض الشر أهوى من بعض. هنا الوضع الإسلامي واضح جدا جدا. لو رحت لسوريا لوجدت المتجلببات متكشفات الآن، ورجعت إلى الأردن لوجدت المتكشفات متجلببات. ما يجوز المسلم أنه يسوي بين هذه المفارقات كلها بين بلدين هما جوار ويشملهما حكم اسم واحد هي بلاد الشام، فما بالك بقى بين هنا بين السعودية بين الإمارات العربية، والإمارات العربية نفسها يختلف من بلد إلى آخر، صحيح ولا لا؟ إذن هذه الفروق لماذا أنتم تغمضون النظر عنها وبتقولوا كلمة عائمة بتقول إيه ما في فرق؟ شو الفائدة لهاجر الواحد من فلسطين إلى بلد إسلامي آخر؟ سبحان الله، ما في فرق؟ كل يوم نسمع هناك قتل وضرب وثورة وحبس وسجن،
وما عهدكم بالأربعمائة شخص الذين نفوا من أخرجوا من ديارهم؟ لا سمح لهم بالدخول في بلاد إسلامية ولا بالعودة إلى بلدهم الأصلي. هناك فروق كثيرة جدا، فأنا رجائي من الشباب المسلم ألا ينظر إلى المسائل الواقعة اليوم بعين واحدة، وإنما يفتح عينيه وينظر بهما رابطا لهما بقلبه نظرة علمية. أنا الآن هنا أعيش بهدوء واطمئنان وأكتب وأبحث وأتكلم إلى حد ما بحرية تامة، لكن لو كنت في سوريا لما استطعت ذلك، علما أنني أنا ما هاجرت من سوريا إلى هنا بعد الثورة التي قامت هنا، لا، أنا كنت أنظر من بعيد، وهذا لعله بعد الله من فضل والدي رحمه الله الذي هاجر بنا من ألبانيا إلى سوريا إلى دمشق قبل أن يستشري الحكم الإلحادي الذي قام به الملك الذي فرض نفسه على الشعب الألباني والمعروف بأحمد زوغو. فبدأ أحمد زوغو يطبق نظام أتاتورك، فنظر والدي رحمه الله إلى بعيد فهاجر بعائلته إلى دمشق، وكان هذا من فضل والدي على أولاده وأنا منهم الحمد لله. فأنا كذلك وجدت أن الوضع في سوريا بسبب حكم البعث كل يوم ما بعده شر منه، فخرجت خروجا كما يقولون نظاميا قانونيا بتأشيرة يعني، واستقررت هنا وبنيت هذه الدار. فأنا مطمئن تماما إلى أن إقامتي هنا خير من إقامتي في سوريا بفروق لا تعد ولا تحصى. والآن هذا ابني ومقيم هناك رغم أنفه، وكان محجورا عليه 12 سنة مفروض عليه الإقامة الإجبارية بسبب أنا، لأني لما جئت إلى هنا وبدأت ألقي بعض الدروس والمحاضرات بعد سنة من استقراري هنا، أول درس ثاني درس ثالث درس نفي إلى سوريا، ومن سوريا أنا هاجرت إلى لبنان، ثم من لبنان إلى الإمارات إلى الشارقة بصورة خاصة، ومن هناك بعد مراجعات كثيرة من بعض أهل العلم والفضل هنا سمح لي بالعودة، ولكن بشرط لا لقاء لا اجتماع لا محاضرات ولا أي شيء. مع هذا كله فأنا أجد الفرق الكبير بين هنا وبين هناك، والآن ابني هذا نحاول أن نجره من تلك البلاد إلى هنا. إيه في فرق، في فرق كبير جدا. لذلك أرجوكم لا تنظروا نظرة عاطفية فتقولوا إيش الفرق بين فلسطين المحكومة باليهود وبين بلاد إسلامية الأخرى؟ فرق كبير جدا، ولكن لا يجوز للمسلم أن يتغاضى وأن ينكر حقائق تسر قلب كل مسلم بسبب أنه في حقائق أخرى تكرمه وتهينه، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا البلد ليس كذاك البلد، إذن هذا البلد ليس كهذا البلد، هناك فروق. فإذن على المسلم أن ينجو بنفسه في حدود الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هاي خلصنا من أبو صالح وجينا لعند أبو ميل. ما في أبو؟ هذا خطأ مخالف للسنة. سبحان الله، وماذا سألتم؟ ها؟ السنة أن يكنى المسلم ولو لم يكن متزوجا، بل
ولو لم يكن أهلا للزواج، بل ولو كان صغيرا لم يبلغ سن التكليف. هذه عائشة تقول: يا رسول الله، كل نسائك لهن كنية إلا أنا. فقال لها: اكتني بابن أختك عبد الله ابن زبير، أمه أسماء التي هي أخت عائشة. فمن يومئذ صارت كنيتها أم عبد الله وهي لم تلد مطلقا، يعني مات الرسول عليه السلام عنها ولم تلد منه. وهذه سنة مهجورة في العالم الإسلامي، وبخاصة منه الأعجمي. بلادنا نحن الألبانية والتركية وغيرها ما يعرفوا الأبو فلان ولو باللغة الأعجمية. مثلا الأب باللغة الألبانية وغيرها يشترك مع كثير من الباب. الأب مثلا بابا، أنتم تعرفوا البابا هو رئيس النصارى في روما مثلا. لكن بدل ما يكون الواحد يا أبتي يا والدي بيقول له بابا. كيف؟ فلو أراد أنه يكتني فلان باسم أبيه: بابا محمد، بابا أحمد، بابا إسماعيل. لكن هو الأفضل أن يقول أبو محمد، أبو أحمد، أبو إسماعيل، وهكذا. لأن هذا من أثر الدعوة الإسلامية العربية في الشعوب الأعجمية. الآن لغتنا نحن الألبانية، بعد أن تعلمنا بفضل الله عز وجل اللغة العربية، نلمس فيها ألفاظ كثيرة جدا أصلها عربي، لأن العرب دخلوا فيهم وبثوا دينهم فيهم، وكذلك لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم. حتى كنت لما كنت في المدرسة الابتدائية، أستاذ مادة التاريخ حدثني بقصة، أو حدثنا نحن معشر التلاميذ، حدثنا بقصة نحن نفرق بين حدثنا وحدثني، لأن هذا في علم الحديث. المقصود حدثنا في درس من الدروس بقصة حتى الآن ما وجدت لها أصلا في كتب التاريخ في حدود اطلاعي. قال: كلمة أرناؤوط، نحن في عندنا تعبيرين، أرناؤوط وألبان. الألبان بالنسبة للأرناؤوط بعضهم ينطقون بالدال وبعضهم بالطاء، أرناؤوط أو أرناؤوط. كلمة الأرناؤوط عامة كلفظة العرب، كلمة الألبان خاصة كالمصري والحجازي وهو إلى آخره. أي كل ألباني أرناؤوطي، لكن ليس كل أرناؤوطي ألباني. حدثنا هذا المعلم، معلم التاريخ، أصل كلمة أرناؤوط، قال أن العرب في غزواتهم التاريخية القديمة وصلوا إلى بلاد الروم وقاتلوا الروم في سبيل نشر الدعوة، فغلب المسلمون من الروم ورجعوا إلى بلادهم. وهم في الطريق وقفوا يعاتبوا بعضهم بعضا: كيف نعود إلى بلادنا مهزومين؟ عار علينا أن نعود. فعادوا الكرة على الروم ونصرهم الله واحتلوا بلادهم، ومن هناك انتشروا حتى وصلوا إلى الألبان وإلى اليوغوسلاف اللي فيها الصرب الآن والبوسنة والهرسك. هذه الكلمة التي قالوها يعاتب بعض بعضا: عار علينا أن نعود، اختزلت مع الزمن وصارت إيه؟ أرناؤوط. حولت الدال إلى طاء، صارت ايش؟ أرناؤوط. هذا ممكن ان يقع هذا اختزال واختصار في الكلام. الشاهد من هذا أن البلاد في اللغة التجارية يقولون الأرض تختلف بالشبر، يعني أرض مثلا زراعية، أرض صناعية، أرض بنائية، تصل البناء ما تصل الزراعة، فالأرض تختلف بالشبر. هذا مثال مادي، كذلك من الناحية المعنوية تماما. ويحسن أن أختم هذه الكلمة بحديث نبوي صحيح، وهو خير ما نختم كلامنا، وبخاصة أنني بدأت ألاحظ أن النوم أو النعاس بدأ يداعي بعض الأجفان، فأقول أختم الحديث حديثي أنا بحديث سيد البشر عليه الصلاة والسلام، قال كما في الصحيحين: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا، 99 نفسا، ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، يعني عابد غير عالم، فجاءه وقال له: قتلت 99 نفسا بغير حق، فهل لي من توبة؟ قتلت 99 نفسا وتريد أن تتوب؟ لا توبة له. فما كان منه إلا أن أكمل عدد 100 به، لكن الرجل مخلص كان يريد أن يتوب، فما زال يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل على عالم، فجاء وقال: أنا قتلت 100 نفس بغير حق، هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن هنا الشاهد: ولكنك بأرض سوء، فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. قرية وأخرى يا أخي، قرية مش منطقة وإقليم، مش دولة ودولة، قرية وأخرى. أنت في أرض فاسد أهلها، فانظر فاخرج إلى الأرض الصالح أهلها، الأرض الفلانية. فخرج، وهذا دليل أنه كان مخلصا في سعي وراء التوبة. يقول الرسول عليه السلام وهو في طريقه إلى القرية الصالحة أهلها: جاءه الموت، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي بأنه من حقه يتولى نزع روحه أو إخراجها، فأرسل الله إليهم ملكا فقال للمتنازعين: انظروا ما بين الرجل وبين كل من القريتين، فإلى أيما كان أقرب فألحقوه بها. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة أهلها، فتولى قبض روحه ملائكة الرحمة. إذن البلاد تختلف الشبر، ولذلك فحينما تسمعون ناصحا يذكر وينصح بالهجرة وليس بالخروج، ليس بالخروج وإنما بالهجرة ليكسب ثواب المهاجرين أولا، ثم ليحافظ على نفسه وعلى ذريته ثانيا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. وأخيرا يا أبا صالح، لعلك تمد في أجل السفر حتى نحظى بك مرة أخرى وبأسئلتك الأخرى. شهر سبعة هذا إفرنجي طبعا، وشو رأيك في واحد ما يفهم بالإفرنجي؟ أي شهر عربي؟ وين التصفية؟ يا شيخ الله يهدينا وإياكم جميعا، كلوا آمين جميعا لعل فينا رجل الله يتقبل دعاءه. التصفية نحن بعيدون عنها كل الوقت يا شيخ. الخلاف بين الأخ وأخيه في الدعوة خلاف عقدي، خلاف فكري، خلاف تربوي، لكن أنتم تنظرون كنظرة مثل عاطفة غير خافصة. الخلاف فظيع جدا. الآن ملأت المكاتب، شوف هذا الكتاب، دور النشر امتلأت الآن بكتب علمية. ما هو الدافع إليها؟ الحصول على المادة. مش هذا الكتاب، وين الكتاب اللي جبت لي يا عصام؟ ايه هذا هو. الأدب المفرد للإمام البخاري، ترتيب حطوا بالكم، ترتيب وتقديم كمال يوسف الحوت. تفتح الكتاب شوف المقدمة فتسر بها، تقرأ جوا يصدق الكلمة التي تقال عندنا في سوريا، اقرأ تفرح جرب تهزم. الله أكبر الله أكبر. يقول هذا اللي كاتب اسمنا الحود المقدمة الحمد لله إلى آخره. ونذكر هنا أن هذا الكتاب أدب المفرد طبع مرة، ولكن البحث فيه والتنقيب عن الأحاديث يحتاج إلى جهد ومشقة، فها أنا أقدم بين يدي الباحث هذا الكتاب على هذا النمط المبسط تسهيلا له وليعم النفع. تفتح الكتاب بتلاقي طبق النسخة المطبوعة كلها، هل لي تمايز هو في المقدمة عليها وقال أنه رتبها حتى هنا وضعها ترتيب، هو ترتيب المؤلف ما فعل شيئا إطلاقا، وتقديم وضع هذه المقدمة ليثني على كتابه شان ترويج البضاعة. الآن المؤلفون والناشرون غير الذين نعرفهم من قبل، غير. نحن نعرف مثلا هناك مطبعة بولاق المصرية، كان المصححون كانوا فيها علماء فاضل، ما يخرج الكتاب منهم إلا قريب من القرآن الكريم الذي ليس فيه خطأ مطبعي. أما الآن الله بتشوف دجل وتشويل الحقائق لا يمكن تصور الإنسان. وين التصفية وين التربية؟ تصفية سهلة لكن تحتاج إلى رجال. التصفية صعبة جدا مع وجود الملايين من المسلمين الذين هم بحاجة إلى تربية مع التصفية هذه الصحيحة. الخلاصة بعد شهرين أنت تقول فهل نعتبره عدا؟
أنا أعيدك إن شاء الله، أنت تعيدني.
جميل، تعيدني وأنا أعيدك قبل أن تأتي إلى هنا أتصل بي هاتفيا، وعلى ضوء الظروف التي أنا أحياها ونحدد مسبقا جلسة والجلسين في يومين ولا في يوم إلى آخره. شو رأيك بهذا الوعد؟ تقبله إن شاء الله؟
بارك الله فيك
وفيك بارك. إذن سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يا شيخ أشرف الشيخ عبد الرحمن، دبلج الشريف هو الشيخ،
هاي السيرة الذاتية للشيخ عبد الرحمن بخالة.
نعم.
هاي السيرة الذاتية للشيخ عبد الرحمن.
قصة الحياة.
بدخانه بين مين ومين؟
واحد اسمه خالد الخراز
يسأله واحد
بسأله آه. نعم
وهذا كتاب الأخير عن شرع الرحمن
نعم
وهذا تقريبا الخطوة عن قضية تعطيل الجنة
نعم إن شاء الله تكون هذه الخطوة خطوة لإزالة سوء التفاهم وما تكون ضغطا على إبانة قول آمين
جزاك الله خير يا شيخ مرة ثانية على هاي القصة على
سبيل أهلا وسهلا وأهلا ومرحبا بكم جميعا
بارك الله
فيكم أهلا وسهلا 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 أهلا عن موضوع عبادة الله سليم فهو من الشاب أنا قلت له الله يجيب الشيخ ناصر كذا فقال يا ريت تبقوا رابطنا في اللقاء وحابين نجلس معاه ونستفيد منه أخ بسام ناصر اللي كتب مقالات
أنا عرفت ما قال عنه أبو بسام أبو إسلام
أنا والله أعرف الشخص نعرفه شخصيا
يعني. ليش ما تعرفه؟
والله أظن أعرفه جيدا
أنا اللي حدثتك عنه شيخنا
ها؟
اللي حدثتك عنه
أنا أعرف أنا أعرف لذلك أما كل ما تعرفه ما تعرفه
بس متعلم من كيف
ايش مجالات
يعني حبيبات ما في مثلا مجال
تقديم لا ما في مجال نحن في عندنا مجال للناس
اخو شيخي بيعرض عليه حزوره احنا بنقولها فقال له اذا كانت تحزر حل هذه فلك 100 دينار طبعا المبلغ مغري في الدينار فاجتهد والعملية حقيقة بدها تشغيل الذهن بدها يعني بحبسة والإنسان يكون عنده دراية بالحساب وكذا يعني يومين وجد الحل فذهب مسرع إلى أخوه قال له ها وجدت الحل نظر في الحل كذا قال والله أنت عقلك كمبيوتر يعني من المستطاع يحلها أنا مدرس وكذا أسبوع ما حللتها فكانت المفاجأة قال له تفضل هاي 100 دينار عراقي قال له ايش هالكلام هذا قال له انا قلت لك 100 دينار ما قلت لك 100 دينار اذقني فهو بيسأل الان انه هل يحق له شرعا محاصصته ومحاكمته انه له 100 دينار اذقني له هذا هل فعل هذا شيخ الان سؤال مني ومنا هل فعل هذا يجوز شرعا اصل المسألة نعم اللي هو اصل المسابقة على هذه الحزازير ووضع جعل من طرف معين
ما هي داخل في باب المعالق وهذا باب من أبواب الفقه الشرعي
نعم
لكن لها تفصيل وهي المعالق مقابل أعمال عالية هي حلال
نعم
أما مقابل عبادات صليت مثلا أربع ركعات فلك كذا هذا ما يجوز
نعم
أما في مثل هذه القضية
نعم
يجوز
طيب ما نقول شيخي بالنسبة لحديث لا سبق إلا في نص أو كف أو حافظ فهل نفهم أن هذا دائرته أوسع من هذا الحصر الذي حصره صلى الله عليه وسلم
لا سبق شو معناها ليس معناها كما نبحث معه في الدعاء
جدا ما اسمحنا على قلة العلم وقلة أنا يسرني جدا أن أكون أمام طالب علم قوي لأني أستفيد منه
الله يجزاك ترى والله اسمحنا على قلة الأدب في النقاش وقلة وقلة العلم في الكلام
كان جارنا في عفيف تدري جارنا في عفيف
قلت هذا في النهار
أنت
تخبره
قابلت الشيخ في المدينة قبل كذا سنة سألته عنك فقلت أعرف عزمي لعلك تذكره
إيه نعم لا والله ما أذكر لكن الحمد لله
طيب يا شيخ لعلنا يا شيخ الله نأتي يعني زيارة إن شاء الله نزوركم
أهلا وسهلا
قريبا إن شاء الله
السلام عليكم
أهلا وسهلا
أهلا وسهلا
إن شاء الله
تكونون دائما شباب
جزاك الله خير
وإياكم الله خير الله يبارك فيكم
الصوت.
وقف واضح ممكن سبحان الله جلس
لا يجوز. ما إذا استمر قائما لا يجوز.
لا يجوز
أبدا.
وإن جلس
بيكون أخطأ.
ما تبطل الصلاة
أيضا. لا ما تبطل لكن لابد من سجود السهو.
وإن كان عالما بأنه لا يجوز له.
إذا كان عالما لا يجوز فما يمكن أن يتعمد المخالفة إلا أن يفعل ذلك سهوا.
صحيح
سهوا
سهوا ما علم سهوا.
سلام عليكم.
احنا خارجيين مثل هذه مدة يومين ف يعني مسافة يمكن تبعد 50-60 كيلو فيقصرون الصلاة.
احنا سيارة شفاء
ما الحكم في هذا؟ سيارة هنا
مو هاي سيارة؟
هي هنا هي هنا أه؟ ما الحكم في هذا يا شيخ؟
لا تطلب المرأة الصالحة بالعمل غير الصالح. عفاك الله وقواك.
صفة الله الخلة اتخذ الله إبراهيم خليلا. هل الخلة صفة؟ ذكرها ابن تيمية في الفتوى الحموية نقلا عن بعض العلماء فهذا العالم يقول أنها صفة فذكر الخلة أنها صفة. طبعا ابن تيمية ما عقب عليه كما أنه لم يعقب عليه عندما ذكر أن لله من الأيدي الشمال. فحببت أن أسأل على هذه المسألة.
والله ما عندي رأي الآن ما عندي رأي
وإن شاء الله فيما بعد
ذكرتكم.
جزاك الله خير. السلام شيخ جزاك الله خير. في الإمارات عندنا شباب بعض من الأخوة نعتبرهم إن شاء الله يخرجون إلى رحلات مثل هذه اللي خرجنا الحين قبل شوي لكن يباتون يعني يوم أو يومين أو ثلاثة فيكون فيها دروس علمية وتدريس صلاة النبي وكل أشياء الحمد لله طيبة يعني ولكن يعني المسافة مثل هالمسافة غير أو بعد من المدينة فبعضهم يقصرون الصلاة وبعض الآخر يتحرجون في قصر الصلاة لكن ما يجمعون.
المسافة كم؟
يعني أكثر من 60
أكثر من 60
أو 30 أو 60.
طيب المهم هل أنتم نويتم السفر أم لا؟
هم كل واحد يعني أخذ أمتعتهم معهم يعني رايحين رحلة.
على كل حال إذا نويتم السفر فما دام أنكم نويتم السفر ونزلتم منزلا فما نويتم الإقامة فأنتم مسافرين لأن موضوع
في الصحراء هو يكون
في الصحراء ولا في البنيان مش مهم. المهم أولا لما خرجتم نويتم السفر أم لا؟
نعم.
فالكلام إذا كان نويتم أنتم السفر فأنتم مسافرون إلى أن تنزلوا المنزل الذي أنتم قصدتم إليه. فإذا نزلتم هناك ونويتم الإقامة خرجتم من حكم
نحن نخرج في هذه الرحلات ونوينا الإقامة هناك مدة يومين أو ثلاثة فتتفاوت يعني أحيانا نخرج قبل السفر فهم ببعضهم يقصرون ونحن نتحرج يعني ما ندري يعني هل نقصر.
أنا ما عندي جواب سوى من كان نوى السفر ثم لم ينوي الإقامة أو مسافر. أما إذا لم ينوي من أصله من بلده السفر فخرج للنزهة والترويع عن النفس فهو مقيم أو إذا خرج مسافرا ثم نزل في مكان ما ونوى الإقامة فهو مقيم ولا فهو مسافر.
جزاك الله خير.
وإياك. السلام عليكم.